أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله صلى على محمد
بدأ التداول مؤخرا بمصطلح القوة الناعمة، مؤخرا يعني أقصد في السنين أو العقود الأخيرة، ويقصدون بالأدوات والآليات التي يستطيعون بها اختراق الآخر وغزو الآخر خارج نطاق الآلة العسكرية والسلاح، وهم طبعا يقصدون بشكل رئيسي من القوى الناعمة الإعلام. وكون المصطلح يعني حديث التداول حسب معلومات، يعني لسلام أطلع على مصادر وكتب في هذا المجال حسب اللي نفهمها هكذا، يعني كون المصطلح حديث التداول هذا لا يعني أن القوة الناعمة هي حديثة الاستعمال وحديثة التداول، لا، منذ الأزمنة الأولى هو هذا القوة الناعمة يستفيدون منها كالإعلام مثلا أو الإشاعة أو إحداث حالة الرعب لدى الآخر أو أي شيء. هاي موجودة عبر التاريخ، إشاعات فتكت بجيوش، نعلم مثلا كمثال إذا أردنا أن نأخذ جيش مسلم بن عقيل ونحن على أبواب محرم الحرام، ودائما نحث الخطباء على أن مجالسهم لا تكون تقليدية، يمكن تناول أي قضية حساسة من قضايا المجتمع، ومو من الصعب ربطها بمسألة الحسين عليه السلام وعاشوراء. لن ظن نشتر المواضيع والقضايا التاريخية، لا، القضايا التي تهم الأمة كثيرة. وأعتقد الخطيب الماهر ليس صعبا عليه أن يعرج على كربلاء من خلالها، أو يقرز بين قوسين بالمصطلح. سأفترض تناول عن موضوع القوى الناعمة وتوصل للإشاعة، ثم بيوم مسلم بن عقيل تتعرض إلى قضية الإشاعة التي فتكت بجيش مسلم بن عقيل. والله شو أقول لك، جيش الشام جاي والكوفة مطوقة، وجيش الشام وصل وأنه سيفعل ما يفعل بكم. فتكت الإشاعة هذه بجيش مسلم بن عقيل وتفرق عنه وبقي وحيدا، هو لم يكن مع ابن زياد إلا يمكن 30 أو أكثر داخل القصر. لو كانوا واعين واتبعوا قيادتهم لما حصل هذا الخذلان، لكن الإشاعة فتك. فهذا فد هامش على كل استطرادي، أقول من مانع من خطبائنا في يوم مسلم بن عقيل المخصص لمسلم تتناول هالموضوع الحساس وهالقضية المهمة في الأمة، وتعرج عن هذا الطريق إلى قضية مسلم وتذكر المصيبة. خطبائنا كن يلتفتون بشكل جدي إلى تثقيف أنفسهم والرقي بالمنبر الحسيني، وهو راقي في نفسه، نريدهم أن يرتقون، منبر الحسين راقي بالحسين عليه السلام وبصاحب القضية صاحب المنبر الحسين عليه السلام، لكن يريد الخطباء أن يرتقوا بمستواهم إلى مستوى ما تتطلب منهم هذه الوظيفة. شاهدنا إذن هم يقصدون بالقوى الناعمة بشكل رئيسي الإعلام، ويقصدون الإشاعة طبعا، وهذه ليست جديدة، موجودة في زمان قديم. والإشاعة طبعا لا تنمو وتزدهر وتفرخ إذا لم يكن لها مادة تقومها، يعني منشأ. ماكو بالعامين نقول ماكو دخان بلا ينار، فالإشاعة لها منشأ، وهذه كلها عالجها القرآن الكريم. شوف، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ليس من الصحيح أن تصدقوا مباشرة بالكلام وترتبوا عليه الأثار وربما تأخذون فالنظر عن الآخر، لا، تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، أي بحماقة، بتسرع، باندفاع من دون ترو وحكمة. أو الآية الأخرى، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ما يصير هكذا، تأملوا، راجعوا راجعوا أولي الأمر منكم، قياداتكم الواعية هي التي تستطيع أن تفرز الصح من الخطأ. شفت كم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ارجعوا إلى أهل الرأي وأهل الاستنباط، هم سيعلمون هذه الحقائق. فإذا عولجت هذه، لكن الإشاعات طبعا لكي نقضي عليها هذا واحد من حلولها، أنه الرجوع إلى أولي الأمر الذين يستنبطونه. واحد من معالجاتها أيضا هو إطفاء إخماد، شو يسمي، أنا ما أعرف مصطلحات أهل الفن، ولعل إن شاء الله في كلماتي هذه أقدح بها، يعني فد شرارة للتفكير لدى المتخصصين في الإعلام حتى يتناولون هذه القوى الناعمة من وجهة نظر الإسلام، من وجهة نظر أهل البيت، لأنها أوسع بكثير مما يتداوله الآن المتخصصون، رغم يعتبرون نفسهم رواد ومؤسسين وربما يعتبروننا عالة عليهم، لا لا، لدينا الكثير مما يغفلون عنه. فكل إشاعة لها مادة، لها منشأ، كما نقول ماكو دخان بلا ينار. فإذا أردت أن تطفئ الإشاعة وتطوقها وتحجم أثرها، عليك أن هذه مادتها الأولية لا تعطيها مجال. نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتجول في طرقات المدينة ورأى عمته صفية، سلم عليها، سلمت عليه، لكن كان أحد أصحابه موجود، قال انظر إنها عمتي صفية. قال له نحن لا نشك بك يا رسول الله، قال ما يخاف، أدري. شوف هذا إطفاء مادة الإشاعة، لأن هذا السلو لا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضح له، قال له شوف ترى عمتي صفية خاف منها بس أدير وجهي، قلت تعالوا يا معودين أحكي لكم سالفة ما تدرون بيها، خبر تازه عاجل، ماكم مصطلح اليوم، ماكم من الأخبار عندي إلا اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف لمرة بالطريق وقاعد يسولف وياها. نفوسها موجودة، قد تكون هناك نفوس من الإيمان والورع محصنة عن مثل هيك تصرفات، بس تضمن الناس كلها بهذا المستوى؟ لا. فشوف هذا حسم مادة الإشاعة، هذا الخطأ الذي وقع به ذاك اليوم رئيس الأركان الأمريكية ديمسي، والله شو أقول لك، صدينا هجوم وبالأباتشي وذولا داعش كانوا مستهدفين مطار بغداد، وحصل إرباك وقلق لدى الناس في بغداد، وقال لك شنو يا معودين صدق داعش واصل المطار بغداد وإحنا ما ندري؟ من أين لك هذه المعلومة يا ديمسي؟ من قال لك ذولا قاصدي؟ صح، كانوا هناك داعشيون لعنهم الله بعيدين طبعا مسألة من الفلوجة أو قريبة من ذلك، وربما اتجاه حركتهم توحي، هو يقول 25 كيلو متر عن مطار بغداد تقريبا، إذا إيش مدري كم متوجهين المطار بغداد، وإيش مدري قاصدين مطار بغداد. جبنا وثيقة، استمعت إلى اتصالاتهم، تنصتت على اتصالاتهم وسمعت أن الغرض من الهجوم هو مطار بغداد، وقعت بيدك وثيقة تشير على أنهم عندهم عملية قاصدين مطار بغداد لمجرد أنهم بعدهم يم الفلوجة مثلا، لكن توجهوا باتجاه هذا بعد 20-25 كيلو يكون يم بغداد، يم مطار بغداد. هذا كافي لأن تطلق مثل هذه كلمة وتحدث هذا الإرباك لدى القطاعات العسكرية ولدى الناس ولدى الكلام. فشوف الإشاعة وتأثيرها ولها مادة أيضا، فلمعالجتها أيضا لابد من حسم هذه المادة. كيف تحسم هذه المادة؟ أطلع أنت يا معني بالأمر، أظهر على وسائل الإعلام وبين حقيقة الأمر، وهذا أيضا المشكلة. طبعا الآن الوقت أكيد مختصر، لا أستطيع أن أستوعب به كل ما يدور في ذهني من القوى الناعمة وكيفية معالجتها وأصولها، مجرد أنا أشير إلى أن أصولها لدينا موجودة في القرآن الكريم، في سيرة أهل البيت، في الأحاديث الشريفة أيضا. هم طبعا قلنا يقصدون بالقوة الناعمة هي الإعلام والإشاعات وهي أوسع من ذلك طبعا، من القوى الناعمة الفن. قبل سنين ما كنا نسمع مثلا أن أحدا يذهب للسياحة إلى تركيا، بالنادر، لكنه حسب الظاهر بعد أن انتشرت هذه المسلسلات التركية المدبلجة المليئة بالفساد والجريمة وكذا، بحسب ما ينقل عنها نتيجة نسمع أن كثيرا يذهب للسياحة في تركيا. فإذن تركيا حققت من خلال هذه المسلسلات ودخولها إلى البيوت، حققت سياحة ووارد سياحي لها من دون أن تتعب نفسها لا بدعاية ولا بجيوش، حتى يمكن بعض الأزياء هم أسمع تنتشر، أزياء إيرانية، أزياء يمكن خليجية، أزياء تركية، نتيجة ماذا؟ نتيجة هو هذا الانبهار والأخذ من المثل المسلسلات. إذن الفن واحد من القوى الناعمة الموجودة، وهذا يمكن أيضا ملتفت إليها، لكن خلينا حتى يعني نعطي رؤوس أقلام كما يقال، نشير إلى القوى الناعمة التي لم يلتفت إليها، وهم طبعا دائما هدفهم من القوى الناعمة أهداف سيئة، وهي شنو؟ السيطرة على الآخر، اختراق الآخر، احتلال الآخر، التأثير في الآخر. لذلك شوف يتحدثون عن مثل هذه القوى الناعمة، لم يتحدثون عن جانب إيجابي للقوى الناعمة، وهي البناء والإصلاح والتغيير نحو الأفضل. هذه خلا يتحدثون عنها، وهذه من القوى الناعمة التي عندنا نحن في قرآننا وفي، أليست من القوى الناعمة مثلا الدعاء؟ ألست تحقق بالدعاء ما لا تستطيع تحقيقه بأي وسيلة مادية أخرى؟ أليست من القوى الناعمة الصدقة؟ تستطيع أن تحقق نتائج بالصدقة ما لا تحققه؟ داووا مرضاكم بالصدقة، يعجز الأطباء عن العلاج، لكنك بالدعاء والصدقة تحقق المعجزات، والتوسل بأهل البيت سلام الله عليهم. هذه قوى ناعمة. من القوى الناعمة الأخلاق، تستطيع بالأخلاق أن تؤثر في الآخر وتكسب الآخر وتجذب ما يعجز عنه أي جيوش تستعملها لكي تأخذ بالآخر. وكثير من الأمم دخلت الإسلام من دون استعمال قوة ولا جيوش، وإنما بالأخلاق التي رأتها لأئمة الإسلام ولقادة الإسلام وفي مبادئ الإسلام. شو هي الوصية اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي عم عبد المطلب، عم العباس بن عبد المطلب، لما يقول له إنكم لا تسعون الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. هذه قوة، هذه قوة ناعمة تستطيع من خلالها أن تنفذ إلى الآخر من دون أي سلاح، وتؤثر في الآخر وتكسبه. لماذا تكسبه بقوة السلاح؟ لا، تكسبه بقوة الأخلاق. أو الدعوة الصامتة من القوى الناعمة، كونوا لنا دعاة صامتين أو بغير ألسنتكم. هذه شوف قوى ناعمة، لكن قوى ناعمة إيجابية، قوى ناعمة بناءة، مقابل القوى الناعمة التي يطرحها الآخرون، التي هي لاحتلال الآخر والسيطرة على الآخر واجتثاث الآخر وتذويب الآخر. لا، نحن عندنا إن شاء الله من الرصيد من القوى الناعمة. هذا بحث، وهذه قضية تستحق أن يبحث بها، لكن من دون تقليد للآخرين. هذا الانبهار بالآخر وبما يأتينا من الآخر، بحيث نفقد هويتنا ونفقد شخصيتنا، هذا يجب أن نكون عندنا ثقة بأنفسنا وبتاريخنا وبالمادة التي عندنا، وسنكتشف أن عندنا من الأدوات ومن الأساليب التي تدخل تحت عنوان القوى الناعمة. أنا شعليه هو بماذا يريد من القوى الناعمة وماذا يقصد بها، ولماذا أترك له الساحة هو الذي يؤسس لها، خليني أنا أؤسس لها، أنا عندي من الإمكانيات أكثر مما عنده. المشكلة أننا أولا فاقدين الثقة بأنفسنا، ونعتقد بأننا غير قادرين على أن نقدم شيئا، فقط وظيفتنا التلقي من الآخر، هذه مشكلة رئيسية عندنا. والمشكلة الأخرى أيضا هي جهلنا، جهلنا بما عندنا من هذه المادة الرصينة الأساسية التي نستطيع أن نحولها. خلينا نلتفت إلى هذه القوى الناعمة بالأخلاق، نستطيع أن نكسب الكثير من دون هذه الأساليب مع الأسف الموجودة التي يستعملها الآخرون، والتي كما ترون خلفت دماء وتدميرا وخرابا، ولا زالت أماكنة الدمار والخراب والدماء تنتج وتفرخ نتيجة حماقاتهم. صنعوا داعش ومن قبلها القاعدة ومن قبلها طالبان ومن قبلها، ضمن طبعا استراتيجية عندهم، ومن ضمنها افترض أنهم يدفعون الإرهاب عنهم، يجمعوا في ساحة معينة، بالأمس كانت ساحة أفغانستان واليوم ساحة العراق وسوريا، ظنا منهم أنهم يستطيعون أن يطوقوا الإرهاب، يصنعون له هدفا حتى يوجهوا باتجاه هذا الهدف ويخلصون من شره. هاي حماقاتهم. هو الإرهاب هي أداة يمكن أن واحد يتعاون معها ويستفيد منها ويجعلها في حساباته، هي أداة الإرهاب. خل نتيجة أنكم بل كانوا الإرهابيين 10 100 جمعتوهم في العراق، لكن نسيتم أنهم فرخوا آلافا من الإرهابيين حتى في دولهم. الآن مو الإرهابيين دائتون من دولهم، دول لم يكونوا إرهابيين، لكن لما صنعوا بيئة للإرهاب فرخت إرهابيين جدد. لا إرهابيين في العراق وفي سوريا يقال من أكثر من 50 دولة من العالم، بعضها لم تكن أصلا يوجد عندها شيء من هذا القبيل، مثلا النمسا افترض، أو هولندا أو سويسرا أو بلجيكا أو ما أمثلها، أو استراليا، لم تكن تعرف الإرهاب. شوف حماقاتهم ودت، ظنوا بأنهم يستطيعون يجمعون هالإرهابيين في مكان ما ونارهم تأكل حطبهم كما يقال في المثال، وبعضهم يقتل بعضا أو نخلص منهم، لكن أدت حماقاتهم إلى أن تنشأ بيئة مفرخة مولدة للإرهاب، ولدت الإرهاب حتى في عقر ديارهم. صار فرنسا يعترف بأن له كذا 100 من الإرهابيين، والدولة الفلانية كذا 100 من الإرهابيين، وبريطانيا وأمريكا وفلان وفلان. هذا نتيجة حماقته، نتيجة هذا التفكير مع الأسف الفاسد الذي يفكرون به. المهم أننا إن شاء الله ربما استثمرت فرصة وجود الأخوة من إذاعة الأمل في مدينة الأعمار، وأول لقاء ربما يكون لهم على نحو المجموع، يعني فمباركة مني لعملهم أحببت أن أعطي هذه النقاط العامة ورؤوس الأقلام كما يقال، وإلا هي باب ينفتح منه 1000 باب لمن يريد أن يفكر ويتأمل. نسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.